بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الأشربة: باب شرب اللبن بالماء. قال: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شرب لبناً وأتى داره، قال: فحلبت شاةً فشبت لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من البئر، فتناول القدح فشرب. وعن يساره أبو بكر وعن يمينه أعرابي، فأعطى الأعرابي فضله، ثم قال: الأيمن فالأيمن. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا أبو عامر قال حدثنا فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل على رجل من الأنصار ومعه صاحب له، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شنة، وإلا كرعنا. قال: والرجل يحول الماء في حائطه. قال: فقال الرجل: يا رسول الله، عندي ماء بائت. فانطلق إلى العريش. قال: فانطلق بهما فسكب في قدح، ثم حلب عليه من داجن له. قال: فشرب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم شرب الرجل الذي معه.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب معقود لشرب اللبن بالماء، وأن ذلك ليس من الخليطين المنهيين. حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخليطين، أي فيما إذا كان أحدهما مسكرا أو بلغ حدهما الإسكار، بلغا حد الإسكار. أما الخليطان من لبن وماء أو نبيذ تمر ونبيذ زبيب أو غير ذلك فلا مانع ما لم يسكر. وهذا الخلط جائز للشرب لا للبيع، وقد جاء في رجل كان يخلط اللبن بالماء يشوبه ويبيعه، أو يخلط شيئاً ويبيعه مغشوشاً، واجتمع عنده مال فركب السفينة، فجاء القرد فأخذ الخرج الذي فيه المال وصعد الدقل، دقل السفينة، فجعل يرمي بدرهم في البحر ودرهم يرجعه في الكيس حتى قسمها، أي أن هذا الذي هو مخلوط محرم عليك خله في البحر، والذي هو صافي لك من مالك الحلال من بيع اللبن يبقى لك. قوله في هذا الباب: شرب اللبن بالماء، اللبن حار في البلاد الحارة، وإذا برد بالماء أو برد في ثلاجة في مثل هذه الأزمنة صار لذيذا، إذا برد برودة يسيرة ربما ازدادت حلاوته ولذ طعمه، ولا في ذلك مخالفة للزهد، ليس في ذلك مخالفة للزهد أن يشرب باردا حلوا باردا لذيذا، كان يحب الحلو البارد. وألبان الإبل التي يضعونها في الثلاجات تجد فيها لذة ما لم يكن قد انتهى تاريخها عجيبة، لا سيما بعض الألبان التي الإبل يرعى المرعى ما يكون معلوفا في بعض الأطعمة. في وفي الحديث من الفوائد: شرب لبنا وأتى داره، أن الرسول شرب لبنا وأتى داره، فحلبت شاة فشبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم من البئر، فتناول القدح فشرب، وعن يساره أبو بكر وعن يمينه أعرابي، فأعطى العرابية فضله، ثم قال: أيمن فالأيمن، وفيه فضل اليمين وتقديم الأيمن فالأيمن. وفي حديث آخر: النبي صلى الله عليه وسلم شرب وعن يمينه أبو بكر وعن يساره عبد الله بن عباس وهو غلام، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم بن عباس أن يعطي أبا بكر، فقال: ما كنت لأوثر بنصيبي منك أحدا، أي أنه يريد أن يشرب من موضع شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من موضع فيه. قال: فتله في يده، أي أعطاه إياه ولم يعطي أبا بكر لأنه كان عن يساره. وهذا أدب معروف عند الناس. قال الخطابي رحمه الله وغيره: كانت العادة جارية لملوك الجاهلية ورؤسائهم بتقديم الأيمن في الشرب، حتى قال عمرو بن كلثوم في قصيدة له: وكان الكأس مجراها اليمين. فخشي عمر لذلك أن يقدم الأعرابي. في الحديث الذي يليه حديث جابر أن دخل على رجل من الأنصار ومعه صاحب له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان عندك ماء بات في هذه الليلة في شنة. بات في شنة، الشنة من الجلد، فهي تبرد الماء يبرد، ولا سيما إذا ضربها الهواء. انظر إلى البدو، ربما تجد معه شنة معلقة في السيارة يضربها الهواء ويشرب منها باردا في السيارة، وتجد أيضا الشنة معلقة في خيمته يضربها الهواء وهي تقوم مقام تثليج ذلك الماء تبريد. وكانوا يشترون أيضا تلك الآنية التي من الطين، لأنها إذا ضربها الهواء بردت، فيجعلونها أمام الهواء يشربون منها، ولا زالوا. وبعضهم يفضل تلك الآنية على الشرب منها على الشرب من المثلج لما اعتادوه. وإلا كرعنا، يعني إن لم يكن عندك ماء كان باردا في شنة، يعني جعل في ذلك الإناء، وإلا كرعنا، أي شربنا من الكرع. قال الحافظ رحمه الله: الشنة هي القربة الخالقة. وقال الدواهي: التي زال شعرها من البلاء، البلاء يعني من البلاء، أما صارت بالية. قال المهلب: الحكمة في طلب الماء البائت أنه يكون أبرد وأصفى، وأما مزج اللبن بالماء فلعل ذلك كان في يوم حار، كما وقع في قصة أبي بكر مع الراعي. قلت: لكن يعني أنه قال: فصببت عليه من الماء حتى بارد فشرب حتى رضيت. وقوله: إلا كرعنا، فيه حذف، تقديره فسقنا، وإن لم يكن عندك كرعنا. ووقع في رواية ابن ماجه التصريح بطلب السقي، والكرع بالراء تناول الماء بالفم من غير إناء ولا كف صببنا. قال ابن التين: حكى أبو عبد الملك أنه الشرب باليدين معا، يعني شرب اليدين أيضا كراء، لكن فيه نظر، اليد باعتبار تقوم مقام الإناء، لكن الصب من الإناء من الإناء في الفم هذا كرع، صب في الفم. عن ابن عمر قال: مررنا على بركة، على بركة فجعلنا نكرع فيها، قال: لا تكرعوا ولكن اغسلوا أيديكم ثم اشربوا بها. ضعيف، وإن كان ضعيفاً فنعم أن الشرب باليدين ما هو كرع، إنما نهي عن الشرب من العناء من في السقاء، لأنه إذا شرب منه مباشرة وبقي بقية منه ربما تقذر وربما شرب منه ولا يدري ما في جوف ذلك الإناء، فيكون فيه بعض الأقذية وكذلك بعض الطحلب وشيء فلا يتجنبه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في الإناء، واستنبط بعضهم من تكرار الأيمن أن السنة إعطاء من على اليمين ثم الذي يليه وهلم جرا. ويلزم منه أن يكون عمر في الصورة التي وردت في هذا الحديث، هذا الحديث شرب بعد الأعرابي ثم شرب أبو بكر بعده، ولكن الظاهر أن عن عمر إيثاره أبو بكر بتقديمه عليه. والرجل يحول ما قال كذاب ما بث، انطلق بها فسكب في قدح ثم حلب عليه من داجن له، داجن الشاه التي في البيت، قال شرب رسول الله ثم شرب الرجل الذي جاء معه، وعن يساره أبو بكر وعن يمينه أعرابي فأعطى الأعرابي فضله. في الحديث من الفوائد أن من سبق إلى مجلس علم، مجلس علم أو مجلس رئيس، لا ينحى عنه لمجيء من هو أولى منه، لأن الأعرابي كان عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم، ما قيل له ابعد يجلس أبو بكر هنا، هذا مجلس أبي بكر، لمجيء من هو أولى منه بالجلوس في الموضع المذكور، بل يجلس الآتي حيث انتهى به المجلس، لكن إن آثر السابق جاز. آثره السابق معنى أنه لباب الإيثار معروف، وأن من استحق شيئا لم يدفع عنه إلا بإذنه كبيرا كان أو صغيرا، إذا كان ممن يجوز إذنه. وهذا لا شك أيضا مع الأمن منه، أن يكون قربه، أن يكون مأمونا. وفيه أن الجلساء شركاء فيما يقرب إليهم على سبيل الفضل لا اللزوم للإجماع، شركاء فيما يقدم إليهم من أطعمة وأشربة سبيل الفضل وليس الوجوب ألزوم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أشرك من معه، وكان إذا طعم أشرك من معه، وهذا يقول على سبيل الند والأفضلية والكرم لا على سبيل الوجوب. وجاء حديث من كان أهدي له هدية وعنده هم شركاء فيها لا يثبت، هذا الفعل مقدم، فهو أمر ندب أو فعل ندب كما في الهبة. قاله ابن عبد البر: ومحله إذا لم يكن فيهم الإمام أو من يقوم مقامه، فإن كانت فالتصرف في ذلك له، يعني يبدأ من عندي يتصرف له، يعني هو الذي يأذن يبدأ من هنا وانتهي هنا. وفيه دخول الكبير بيت خادمه وصاحبه ولو كان صغير السن، تناوله مما عندهم من طعام وشراب من غير بحث. وللحديث بقية شرح يأتي إن شاء الله تحت رقم 5619 5620. إنما الشاهد منه في هذا الموضع شرب اللبن بالماء، على أن اللبن مليء بالماء، فإذا وضعته بردته تجد مثلا تجد أن الماء يطفح يطهو ثم يبقى اللبن أسفل، هو مخلوط اللبن فيه ماء، ففيه جوهر مائي وزبدي يسمونه دهني وجبني، كما ذكر ابن القيم ثلاثة جواهر: جوهر الجبن وجوهر الماء وجوهر الزبد، حتى إنك تفحص يدك هكذا تجد فيه الدسم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن له دسما، وهذا هو الزبد الذي فيه دهن. وأما الماء فإن شاربه يروى، وأما الجبن فإنه مصنع من الألبان وهو جبن مادة جبنية، كل ذلك الجسم يحتاج إليه. والتبويب لما سمعتم أنه إنما بوب عليه أن شرب الماء باللبن أنه ليس منهيا عن الخليطين، الخليطان المسكران محرمان إذا أسكرا، أما الخليطين من سائر الأنواع جائز. وأيضا أن شرب الماء، أن خلط الماء واللبن جائز للشرب لا للبيع، إلا إذا تعارف الناس أن هذا الرايب مثلا أنهم يخلطون في الرايب هذا الذي هو الحقين في بعض الأماكن يخلطون معه شيء من الماء حتى بسبب ذلك يخرج زبد ويتميز، أن هذا لا بأس به فباعوه للمعرفة أن هذا معروف على حسبه، فذلك حسب العرف لا يمنع منه، يمنع الغش، من غش فليس منا، إذا اشترى لبنا صافيا وجاء وهو مخشوش بالماء، أن غذاء الماء اللبن لا يفوت إذا حصل فيه ماء، الغذاء ما زال المادة موجودة فيه، وقد تقل التغذية به إذا كثر الماء. إلى هنا بارك الله فيكم.